بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. نبدأ اليوم مستعينين بالله تعالى تفسير سورة المعارج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. سورة المعارج أيها الإخوة سورة مكية، نزلت بعد سورة الحاقة. سورة الحاقة التي أنهينا حديثا عنها في الدرس الماضي، بعد هذه السورة التي تحدثت عن يوم الحق، هو يوم القيامة، يوم يفصل فيه بين الخلائق، جاءت سورة المعارج، وهي سورة لتؤكد أيضا معنى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا مرة عن سورة زلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، فقال هي ربع القرآن، تعدل ربع القرآن. قال العلماء في معنى هذا الحديث أن ربع القرآن الكريم يحدثك عن الموت وما بعده. الحقيقة يا أيها الإخوة، هذه الحياة التي نحياها هي جزء من الحقيقة. في جزء ثاني، عندما تموت ثم تقف بين يدي الله تعالى في يوم الحاقة، في اليوم الذي تعرج فيه الملائكة إلى الله، وهو يوم كان مقداره 50,000 سنة، هناك في ذاك اليوم ستحاسب، وبعدها سيتم الفرج، وسنحيا حياتنا الحقيقية بعد ذلك اليوم. لذلك تجد القرآن الكريم كثيرا ما يحدثك عن الموت وما بعده، بينما القوانين الأرضية والنظريات والفلسفات الأرضية لا تعير اهتماما لما بعد الموت. كل دراساتها وكل حديثها وكل قوانينها متعلق في هذه الحياة الدنيا التي تنتهي بانتهاء أحدنا، لكن القرآن الكريم وشرائع الله السماوية قاطبة حدثتنا عن اليوم الآخر. والمسلم مهما تكلم بكلمة، ومهما تصرف تصرفا، ومهما عمل عملا، يحسب فضلا عن حساباته الدنيوية حسابا لليوم الآخر، لأن القرآن الكريم كثيرا ما يحدثه عن يوم القيامة. فسورة المعارج سورة مكية، وصار معلوما لديكم أن السور المكية هي السور التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. ومعظم السور المكية تحدثك عن الإيمان، الأحكام الفقهية قليلة جدا في السور المكية. في المدينة المنورة كثرت الأحكام الفقهية، لكن في مكة المكرمة كل الحديث عن تعزيز الإيمان في القلوب، عن زرع حب الله تعالى وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القلوب، عن الحديث عن اليوم الآخر وعن وقوفك بين يدي الله. حتى إذا ملأ الإيمان القلوب نزلت آيات في المدينة المنورة تأمر المسلم بأحكام فقهية. الصوم نزل في المدينة المنورة، الزكاة نزلت في المدينة المنورة. 13 سنة في مكة المكرمة المسلمون لا يصومون، ما مطلوب منهم يصوموا الفترة المكية 13 سنة. 13 سنة في مكة المكرمة المسلمون لا يزكون، 13 سنة في مكة المكرمة المسلمون لا يحجون، لا في حج ولا في صوم ولا في صلاة، حتى الصلاة في أواخر العهد المكي. لكن شو كانوا عم يعملوا في 13 سنة؟ تزرع في قلوب المؤمنين محبة الله ومحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والطمع برحمة الله في الجنة والخوف من عذابه. حديث خلال 10 سنوات يحدثهم القرآن الكريم أو 13 سنة يحدثهم عن الحاقة وعن الزلزلة وعن المعارج وعن الطامة وعن يوم القيامة وعن الجافية وعن يوم البعث وعن يوم النشور، حتى يزرع بين عيني كل مؤمن الخوف من الله تعالى إذا وقف بين يدي الله، أو الحب والطمع برحمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. واحد من الكافرين هو النضر بن الحارث قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أمام النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يا محمد، أنت ما عم تقول في حساب وفي عذاب وفي وقفة بين يدي الله، طيب جب لنا هذا العذاب الأليم. سأل سائل بعذاب واقع، يعني سأل أن يحل عذاب الله تعالى عليه. فنزل سؤاله في القرآن الكريم، وقتل هذا الرجل في يوم بدر مع الكافرين. العلماء قالوا: أيها الإخوة، الكافرون كانوا يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسألوه أن يأتي بالعذاب الذي أنزله الله تعالى أو سينزله. من هنا لا يجوز لمؤمن أن يسأل الله تعالى عذابا، أو أن يدعو على نفسه أو على من حوله من المسلمين بالهلكة. مرات في بعض المسلمين خاصة فيما يتعلق بالنساء تضيق عليها الأمور وإذا بها تدعو على نفسها بالهلكة، تدعو تقول: اللهم، يعني الله يخلصني من هذه الحالة، الله يخلصني منكم، أنا بدي سمم حالي وموت حالي. وأحيانا بعض الناس يدعو على نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم. مرات أب يتضايق من ولده فيدعو عليه دعاء شديدا، أو أم تفعل. ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله عز وجل ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. بس كانت ساعة إجابة هذه الدعاء، هذه الساعة التي دعوت فيها على ابنك أو على ابنتك أو على زوجك، مرات زوجة تنزعج من زوجها تدعو عليه دعاء شديدا. شأن الكافرين كانوا أن يسألوا بالعذاب الأليم، سأل سائل بعذاب واقع. لكن المؤمن ما بصير أن يدعو لا على نفسه ولا على واحد من المؤمنين، لا على ولده ولا على ماله. مرة النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا من أصحابه مريضا، فرآه مثل الفرخ، انتظر ماله مرضان، ضمر جسمه كأنه الفرخ، كأنه العصفور الصغير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ احكي لي أنت شو كنت تدعو، لأنه مرضك ومنظره غير طبيعي. قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. يا رب، إذا بدك تعذبني بالآخرة لا تعذبني يوم بالآخرة، عذبني يوم بالدنيا. طيب ما أنت عم تسأل رب العالمين وتسأله، ليش تسأله أن يعذبك عذاب الآخرة بالدنيا؟ قل له: يا رب اعفو عني في الدنيا والآخرة، ليش تقول يا رب هلأ اللي بدك تعذبني بعدين عذبني يوم؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه ولا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال فدعا الله به فشفاه الله تعالى. لذلك ما أحد يدعو على نفسه ولا على أولاده. أنا أعرف قصة بأن امرأة من مدينة دمشق آذاها ولدها إيذاء كثيرا، ففي يوم الجمعة يبدو بأنه تشاجر مع أمه، وكان الوقت وقت صلاة الجمعة، تشاجر مع أمه فغضبت، فقالت هذه الأم روح إن شاء الله بيجيبوا لي ياك محمل، يعني محمول. خرج الولد من البيت. ألا في عندي هون وقفتين، وقفة للأولاد للأبناء، يا أيها الشاب يا أيها الفتاة، والله إذا أمك غضبت أو أبوك غضب مستحيل أن توفق في هذه الحياة، والله حياتك كلها ستتحول إلى جحيم، سواء دعا الأب أو الأم أو لم يدعو الأب والأم. لذلك إذا وجدت نقطة صدام بينك وبين أهلك قف أنت، لا تطلب من أمك أنه هي خليها توقف أو أبوك هو يقف، أنت قف يا أخي وأن تلتزم بما يقولون، وأنت يعني ابتعد عن اللحظات التي توقع أمك ووالدك فيها بحرج. فهذه قضية تخص الأبناء والبنات. بالمقابل يعني الأمهات والآباء لا يسلطوا سياق الغضب على أولادهم. يعني في بعض الأمهات تستخدم سلاح الغضب بالتهديد الشديد لأولادها، كلما تحركت بحركة إذا ما بتعملوا هيك بدي أغضب عليكم، أو الأب يفعل هذه الفعل. لا يصح أن يدعو أب على ولده ولا أن تدعو أم على ولدها. دعت هذه الأم من ضيقها أن يأتي ولدها محمولا إليها، خرج بعد ساعتين دق الباب، جيء بالولد محمولا، دهسته سيارة، رأسه تحت دواليب هذه السيارة سحق. لذلك ديري بالك أن تدعي على ولدك في لحظة يكون فيها الدعاء مستجابا. منهي أن يدعو الإنسان على نفسه أو على ولده أو على خدمه أو على ماله. أما الكفار فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه أن ينزل عليهم العذاب الذي وعدهم به. سأل سائل بعذاب واقع، الله عز وجل يقول لهم لا، يعني لا تستعجلوا. في آية أخرى يقول أفبعذابنا يستعجلون، يقول هذا العذاب واقع، يعني من شدة الإيمان واليقين بوقوع هذا العذاب الله عز وجل قال هذا واقع لا محالة، لكن له أجل لكل أجل كتاب. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، يعني على الكافرين ليس له دافع، غدا إذا نزل بالكافرين نزل بمن خالفوا أمر الله عز وجل، لا توجد قوة في هذه الدنيا تدفعه عنهم، لا يوجد ولا طريقة لرفع هذا العذاب عن الكافرين. لكن في وقت يعني أحيانا نحن في هذه الحياة أيها الإخوة نرى ظلما يقع بالعباد، نرى ظالما متجبرا متسلطا مجاهرا بعداوته لله تعالى يؤذي آخرين. طيب رب العالمين لا ما عم ينتقم منه سريعا ليه؟ لأن الله عز وجل عنده آجال للأمور، ويمد للعبد يرجو أن يرجع، يرجو أن يتوب، يرجو أن يؤوب إلى الحق. لكن إذا استمر سيأتيه عذاب واقع للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج، قالوا ذي المعارج يعني ذي الدرجات العلى وذي الصفات العليا، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في يوم القيامة مقداره 50,000 سنة مما تعدون، وهو يوم واحد عند الله عز وجل، ترجع إليه الملائكة بحسناتكم وسيئاتكم، مهما فعلتم من حسنات وسيئات مكتوبة. فاصبر صبرا جميلا، الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكل المؤمنين بعده، يا أيها المؤمنون اصبروا، يعني الأمور لها آجال تحتاج إلى الصبر، والصبر هو حبس النفس على ما تكره. في مكروهات كثيرة في الحياة تواجهك، مطلوب إليك أن تصبر صبرا جميلا. لكن في هذه الآية في إشارة أو لفت عند قوله جميلة، فاصبر صبرا جميلا. معناتها في صبر جميل وفي صبر قبيح. ما الفرق بين الصبر الجميل وبين الصبر القبيح؟ قالوا الصبر الجميل، الصبر القبيح هو الصبر الذي يتبعه ضجر وسوء كلام، يعني هو صابر بس بقال بيتكلم كلام فيه فحش وفيه تذمر، يقول لك يا أخي يعني ماشي الحال فوق مع من صد انكسرت إيدنا، هلا هيك طبعني من الصلاة ماشي حفصلني على كل هذا صبر قبيح. يقول لك يا أخي فوق ما عم نجي على الدروس، لك قال لي رزقتنا لما اجينا على الدرس، قبل الدرس الله وكيلك كان عم تخدم مصاري كذا، هلا وقفت الامور هيك هلا طلع معنا، هذا صبر قبيح. يعني هو صابر لانه لا يملك الا الصبر، لكن صبر قبيح لانه ملازم لتذمر. مر النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر، فسأل انه ماله؟ قالوا هذا قبر ولده. فاقترب اليها وقال اتق الله واصبري، طولي بالك. هي من جزعة قالت اليك عني، روح من هون فانك لم تصب بمصيبتي. قاعد عم تحكي وبس تنظر علي، انا ملتاع عندي مشكله، اليك عني. قال فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنت عم تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة؟ فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لم أعرفك يا رسول الله، ما تأخذني، يعني أنا من عزم وشدة المصيبة ما لي عطاني كم بحكي وما عرفتك، ما رأيتك بعيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني أنت ما صبرت الصبر الجميل، ما أخذت العلامة الكاملة في هذا الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني عينيه، نسأل الله السلام لنا ولكم، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة. يعني هذا الصبر الجميل الذي أنت تصبره لك بدلا من هذا الصبر الجنة. العلماء قالوا الصبر ثلاثة أنواع، فصبر على البلايا، مرات بضيق الرزق تحتاج إلى صبر، مرات تصاب بمرض تحتاج إلى صبر، مرات إنسان يفقد عزيزا يحتاج إلى صبر، مرات إنسان يفقد الأمن يحتاج إلى صبر، ما بده يجزع. يعني في ناس ماشي الحال يا أخي، نحن محميين بحماية الله عز وجل، يعني ما تجزع. في ناس بيضطرب وبيوقف كل برامج حياته بيقول لك يا أخي الأمور مختلطة وما عاد عم بعرف فكر، لذلك لا حبروح ولا حبجي ولا حبيع ولا حبشتري ولا حبعت أولادي عن مدارس ولا حبوصل أهل بيتي لمكان الأمور ولا حضر دروس ولا بجي على الجوامع وما حصل يوم الجمعة كمان، وكمان صلاة الجماعة أسقطها الله تعالى عنا. طول بالك، يعني لا تجزع، أصلا أنت الذي حماك هو الذي خلقك. يعني بعض الناس يظن أنه أخي يعني إذا موجود طريقة معينة من الحفظ معناتها في أمن، إذا مو موجود معناتها راح الأمن من البلاد والعباد. يا سيدي كنت ببطن أمك والله عز وجل أخرجك من بين المهالك، من بين المهالك أخرجك وجعلك إنسانا سويا، وما كان في لا أحد عم بدير باله عليك ولا أحد عم يحفظك ولا أحد عم يرعاك إلا رب العالمين. وأطباء النسائية، طبيبات النسائية يعرفون في كل يوم من أيام الحمل وفي كل لحظة من لحظات الولادة الطفل معرض لمئات المهالك والله عز وجل ينجيه. في لي صديق طبيب أطفال وماهر في علمه، تزوج وحملت زوجته، هلا هو لأنه طبيب أطفال وآري موضوع الجنين في رحم أمه ماذا يمكن أن يصاب، في كل يوم من أيام الحمل حيصيبه وسواس أنه هذا هلا بالشهر الأول ممكن يصيب المرأة، الله يستر الله يستر أوعك يا أمنا ليوم الولد يصلوا هيك الشهر الثاني الشهر الثالث باليوم 150 باليوم 151 باليوم 100 بعدين نسأل له تعالى إلا أكل لا تظن لأنك طبيب أطفال الله حيطالع لك الولد كما أنت تريد. الله خلق كل المليارات من العباد وهو الذي سلمهم وهو الذي نجاهم لا بقدرك ولا بعلمك. فالذي يهيئ لك أمنا وطمأنينة هو رب العالمين والذي ينجيك من المهالك هو رب العالمين. فاصبر صبرا جميلا ولا تجزع يعني لأن شدة الجزع تزيد السوء سوءا والبلية بلية. فاصبر صبرا جميلا. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على البلايا والمصائب وصبر على الطاعات. يعني الحقيقة الصلاة تحتاج إلى صبر. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. بدها صبر معناتها هذه الصلاة. والصوم يحتاج إلى صبر والزكاة دفع الزكاة كمان يحتاج إلى صبر إخراج الزكاة. قال لك يا أخي لا ما في سيولة ومخرج ادفع شيء. كيف مخرج تدفع شيء؟ إذا وجبت عليك الزكاة وحان وقتها بدك تدفع هذه الزكاة ما دام معك مالا. قال أخي خليني خبيه ولا لا بعدين أجل الزكاة. مكروه تأجيل الزكاة بغير ضرورة ملجئة وربما يدخل في الحرمة. إخراج الزكاة يحتاج إلى صبر. الحج يحتاج إلى صبر. بر الوالدين يحتاج إلى صبر. يعني مرات والدتك تأمرك بأمرين أمر مباح يعني بتقول لك يا أخي خذ الغرض إلى المكان الفلاني. أنت مقتنع أنه هذا الغرض ما لازم يؤخذ للمكان الفلاني بس أخذ هذا الغرض مو حرام وتركه ليس حراما بس بما أنه أمك قالت لك الآن لابد أن تبر هذه الأم. بس هلا صعب يعني انت مقتنع كل الاقتناع انه هذا الغرض ما لازم يؤخذ لهنيك بدك تترك قناعتك وتلزم كلام امك. بر الوالدين يحتاج الى صبر. رعايه الزوجه يحتاج الى صبر. الزوجه طاعتها لزوجها تحتاج الى صبر. يعني مرات الاخوات النساء يعني في احاديث تدار بيناتهم انه اخي ليش المراه تضغطي زوجها؟ ايه الله عز وجل امر. هذا هو نظام رب العالمين في هذه الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير ما يعطى الرجل في الدنيا المرأة الصالحة. شو هي المرأة الصالحة؟ قال: من إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا أقسم عليها أبرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. معناتها المرأة الصالحة في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطيع زوجها. طيب طاعة الزوج تحتاج إلى صبر يعني لأنه مرات هي غير مقتنعة بهذا الطلب أو بهذا الأمر. هو ناقشته وهو مصر على هذا الأمر. الأمر ليس حراما يعني هو طالب إليها ألا تذهب إلى هذه الجلسة في جلسة معينة مع صديقة تطلب ألا تذهب. هل الذهاب إلى الجلسة ليس حراما وعدم الذهاب ليس حراما يعني مباح الذهاب أو عدم الذهاب زي بعضهم البعض بس هو رغب أن لا تذهب. هلأ الطاعة تحتاج إلى الصبر. بدك تصبري على طاعة هذا الزوج بس والله الله عز وجل يرفعك في الدنيا وفي الآخرة. الرجل يحتاج إلى الصبر في رعايته لزوجته. مرات كمان زوجتك تتصرف معك تصرف غير مناسب تحكي كلمة باردة بدك تصبر. فاصبر صبرا جميلا. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على البلايا وصبر على الطاعات وأعلى الثلاثة صبر عن المعاصي. معصية قدامك مزينة مجملة وانت بدك تمتنع عنها صعب جدا. يعني يعرض عليك المال الحرام سهل وفرصة يعني يقول لك بعض الناس لا تفوت بدك تقول لا. أنا أقول هذان الحرفان لا لا يخرجان إلا بالكاد مع الروح. يعني مرات صفقة هيك تعرض عليك. أخبرتكم مرة بأنه واحد من الإخوة يعمل في مطبعة جاءه رجل يطبع عنده مجلة شهرية. هذه المجلة بتشكل دخل إضافي لهذه المطبعة ودوري بشكل ثابت. توافقا على الأمر. طلب صاحب المطبعة من طالب الطباعة أنه أعداد قديمة، لما جاء بالمجلة وإذا المجلة فيها سقط وفحش كبيرين أو كبيران، صور ساقطة، أخبار سيئة، تفاهات كبيرة. طبعا ما الحكم الشرعي في طباعة مثل هذا الأمر؟ حرام، لأنه في ترويج للمعصية، ترويج للسوء، ترويج للتفاهات. المسلم ما بيقدر يفك يا أيها الإخوة بين، يعني أخي أنا شغلي طرف وجامعي بطرف، أنا بصلي هون وبصوم وبحضر الدرس، بس بالشغل ما له علاقة هذا بهذا، هذا مو إسلام. إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. هون في إسلام، وبقلب المحل تبعي في إسلام، بقلب العيادة تبعي في إسلام، وبقلب المطعم تبعي في إسلام، وبقلب المتجر تبعي في إسلام. فما ما بصير أنا هون إسلام بس بالمحل إذا أجتني زبونة أنظر إليها نظر حرام، وأعيدها مواعيد حرام، وأتحدث معها كلام حرام، وبعدين أقول في شيء لحالي. ساعة لك وساعة لربك، ربك ياخذك بعيد. يا أيها الإخوة، هذا دين، يعني لابد أن تحمل هذا الدين، لأنه أنت تعجب أحيانا من بعض إخوة أو بعض أخوات، يعني في الجامع إنسان ملائكي أو إنسان ملائكية، بس هي في البيت أعوذ بالله امرأة عجيبة يعني. طيب هو في الجامع إنسان ملائكي، بس بالعمل كل أهل السوق يستعيذون منه من شره وسوءه. مهم، عرضت عليه هذه المجلة، لما شاف المجلة الآن لابد أن يقول لا، ما يوافق على العرض، مع أنه العرض مغري والعرض يجيب له وارد إضافي شهري جيد جدا، بس هلأ بده يقول له لصاحب المجلة لا. أنا أكيد أنه هلأ هدول حرفين هني، بس يعني في 50 معركة داخل عقله وداخل نفسه طافت به، بس ثبته الله عز وجل لما اتصل الرجل قال له شو يا أبو فلان نتكل على الله، قال له لا، ثبته الله على هذه الكلمة قال لا. الآن الله عز وجل عوضه، بعد حين جاءه رجل طبع عنده 200,000 نسخة من القرآن الكريم، فعوض الله تعالى أجرا وأجرة. ألا مرات الله بيسرع لك الأجر، مرات بيأخر هذا الأجر، رب العالمين هو الذي يختار. فالصبر الثالث هو صبر عن المعصية، أن تجد أمامك معصية. أحيانا شاب بالجامعة بيقول لك يا أستاذ في الطريق في الجامعات الفتيات كاسيات عاريات كأنه رايحين على حفلات أعراس. حتى مرة في كلية الطب حطوا كاريكاتير الطلاب في مجلة يعني حائطية، كاريكاتير أنه طالبة أشرت لتكسي أتلو عن الجامعة، فأخذها مصالة أفراح لأن المنظر هو منظر خالفي، يعني رايح على المدرسة والثياب ليست ثياب مدارس وجامعات، كأنه ثياب حفلة عرس، فأخذها مصالة أفراح. هلا المهم في شاب بيقول يا أستاذ طيب أنا أمام هذا الحال شو بدي أفعل؟ واضح الأمر، واضح الأمر، بدك تصبر عن المعصية. ما في قدامك غير واحد من طريقين، تتزوج ما بقدر خلاص إذا عفتي، ما في خيار ثالث. يعني في واحد بيرد شو أعمل؟ إن نجو خيارين يعني نعم لا، تقدر في الزواج لا، إذا الثاني صالح. لا تعذب حالك، مرات الشيطان لأنه بيقول لك يعني شو تساوي أنت؟ قل له يا أخي هي أسئلة الأتمتة، في خياري، الخيار الأول غلط ثاني صح، ما عنده شيء يعني. لا تخلي الوساوس تطوف بك وتكبر لك الأمور. يا أخي شو بدنا نعمل؟ يا أخي هذه الصعوبات، في مليون واحد قبلك أصابهم ما أصابك، مو مليون، 100 مليون، 1,000 مليون، مليارات، هكذا فعل، بقوا على عفتهم حتى تزوجوا، بس لا تملي غير هذا الخيار. طيب صعب، طبعا تصبر صبرا جميلا. إيش من قال لك بأن المجد ينال بسهولة؟ من قال لك أن العلاقة مع الله تنال براحة؟ والله حتى تشعر بلذة القرب من الله عز وجل بس تدفع ثمن هذه اللذة. حتى إذا وقفت بين يدي الله وصليت ركعتين تدمع عينك دمعة واحدة بس، أي دمعة بس تدفع تكون دافع حقا. حق أن يعرض عليك حرام وتقول لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة يعني إلى الحرام سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافة الله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه. شايف؟ تترك الحرام الله بيعطيك، يصير إذا عدت فتحت القرآن لتقرأ تشعر يا أخي في شرح كبير بصدرك، من هذا الشرح أنت دافع حقه لأنك. إذا وقفت بين يدي الله تصلي ركعتين بتلاقي دموعك سالت على وجهك، من هذا أنت دافع حقه. إذا دخلت إلى المسجد تمنيت أن لا تخرج منه. شو اللي صاير أنا معي؟ مرة واحد من الإخوة قال لي: أستاذ أنا بعمري ما صارت معي، كنا أجرينا دورة في المسجد هون في هذا المسجد، والله كان عندنا درس هيك من العشاء إلى التاسعة ونص والدنيا شتاء، وقبل الدرس كان في عنا دورة تجويد كمان ساعة، وقبل دورة التجويد ما بعرف شو كان فيه، المهم جلس 3 ساعات ونص بالجامعة هيك. قال لي مدرك 3 ساعات، قال لي أنا بعمري ما جلست 3 ساعات بس هلأ قاعد وأنا مسرور ومتمني ما ينتهي الأمر. دافع حقه لأنه هذا الشيء، دافع حقه بعد عن المحرمات، دافع حقه التزام بالطاعة. فالصبر 3 أنواع: صبر على البلايا، صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي. تجد المعصية أمامه وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمين أو الظالمون. لكن الآية تقول صبرا جميلا، مو بس صبر، صبر مع رضا عن حضرة الله تعالى وليس تذمر. بدي أختم لكم هذا الدرس أيها الإخوة بحديث عن أمور 3 وردت في القرآن الكريم اتصلت بقول الله تعالى جميلا. قال الله تعالى: فاصبر صبرا جميلا، أي واحد. وقال: وهجرهم هجرا جميلا، أي تنتين. وقال: وسرحوهن سراحا جميلا، حديث عن النساء. وقال: فاصفح الصفح الجميل، صاروا 4 منات صبر الجميل ومعه 3 صاروا 4. قال العلماء: هو صبر جميل وصفح جميل وهجر جميل وسراح جميل. الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه ولا تضجر، ما تضجر من رب العالمين، ترضى عن الله عز وجل وتعلم بأن هذا الخير فيما حدث معك. وقالوا الصفح الجميل، فصح الصفح الجميل هو الصفح الذي لا عتاب معه. مرات أنت بتسامح واحد بس على قد ما بتعاتبه وبتبخش له بدنه بيقول لك يا ريتك ما سامحت، لك تعال خبطني وخلصني. فأنت صفح الصفح الجميل، هذا 2. والهجر الجميل، وهجرهم هجرا جميلا، هو الهجر الذي لا أذى معه. الله عز وجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر المشركين هجرا جميلا، هجرهم ولا تأذوهم ولا تؤذيهم. وآخر شيء السراح الجميل، وردت 2 في القرآن الكريم، وهذا بدي أختم فيه الكلام، والآيتين في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. والمرة الثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أنا هون بدي وقف عند أمر السراح الجميل. السراح يعني طلاق، بس الله قال يلي بده يطلق لا من يطلق طلاقا جميلا. معناتها في طلاق جميل وفي طلاق قبيح. طلاق القبيح يلي معه نشر غسيل وتنزيل على المحاكم وفضح بالعائلتين وشرشحة أمام الجيران وعدم إعطاء الحقوق للزوجة وعدم رعاية الزوجة لحرمة الزوج القديم الذي طلقها، هذا كله طلاق قبيح، وهذا طلاق ما شرعه الله عز وجل. الله مو هيك شرع الطلاق، الله ما شرع الطلاق عشان ننزل على المحاكم ونترافع 3 سنوات، ولا شرع الطلاق مشان الزوجة تفضح زوجها قدام كل أهله، ولا مشان الزوج يفضح زوجته قدام كل الجيران، والله ما شرع الطلاق مشان أنت تضيق على الزوجة حتى تتنازل لك عن كل حقوقها، تقول لك شان الله ما عم بدي شيء يعني. تعب ساوي مخالعة وما بدي شيء، بس يعتقني لوجه الله. الله مو مشان شرع الطلاق، الله شرع صراحا جميلة. هلا أنا بدي أسألكم، من من المسلمين الذين تعرفون حولكم وقد طلقوا طلاقا جميلا؟ احنا أهل نسأل حالنا، لأنه احنا مرات عم نقول يا رب دخيلك، والله في أزمة بين البلد، الله يرفع عنا يا رب كل ياسنا، آمين الله يرفع. بس أنا لازم راجع حالي. أحد القضاة الشرعيين عم بيقول أنا طيلة ودودي بالمحكمة ولا مرة حدث أمامي طلاق جميل. كل طلاق في فضائح، كل طلاق في صراع، كل طلاق في نكد. هلأ ممكن يكون في حالة أو تنتين أو ثلاثة أو خمسة، بس نحن المسلمين هون في 20 مليون، وحالات الطلاق ماشي في عدد من الحالات السنة 2010 18,000 حالة وزائد قصور، يعني 13,000 حالة طلاق سجلت المحاكم. في 13,000 حالة طلاق، معقول بس يكونوا خمسة منهم صراحة جميلة؟ معناتها في 18,000 حالة صراحة قبيحة. لما يفعل الرجل هذا ولما تفعل المرأة هذه الأمور؟ والله يا أخواننا مرة دخلنا في مسألة طلاق وتوافقوا على الطلاق. الآن الفتاة طلبنا إلى أهل المرأة أنه لها أغراض في البيت، طلبنا من الزوج أنه يعطيها المقدم ونصف المؤخر. الحقيقة هي طالبة الطلاق، قال كمان تريد الذهب الذي لها في البيت، قلنا له أعطيها الذهب الذي في البيت. قال في لها مجموعة أغراض في البيت، قلنا له لا بأس، خلوا تطلع على البيت تأخذ الأغراض. قال لا، هي ما تريد تفوت البيت أبدا. قلنا له كما تريد، اكتبوا الأغراض على ورقة ويذهب واحد من العائلة يأخذ الأغراض. العجيب لما كتبوا الأغراض، الله وكيلكم أنا قرأت الورقة، وجاء بهذه الورقة أبوها. شو أب يعني؟ رجل هذا إلك مكانة، إلك اسم، إلك مكتوب صدق ومكتوب بقلب الورقة. من جملة الأغراض قطعة صابونة موجودة عنه، كله مكتوب صابونة. قال والله أنا ما دخلني هيك بدون النسوان. شو العقل؟ روح خذ ما شئت، خذ ما شئت يا أخذ. هلأ العجب بأن هذا الشاب هو متزوج لفتاة وتم الطلاق، أخت هذا الشاب متزوجة لقريبة أو قريب هذه الفتاة القديمة، يعني زوجته القديم، وإذ بالجدة تأمر ابنها كمان أن يطلق المرأة التي هي قريبة الزوج القديم. طيب هذون اثنين ما لهم علاقة، يعني قريب لنقرب أخين أخذين أختين، واحد طلق زوجته بس الثاني ما في شيء هو زوجته. تأمر الجدة هذا الرجل أنه لا بد أن تطلق زوجته، وإلا أنا بدي أغضب عليك. كمان لا، رجعنا إلى موضوع سلطان الغضب. طلاق قبيح لا يرضي رب العالمين على الإطلاق. هلأ كمان في عندنا حالات رجال يطلق زوجته بس لا يريد أن يعطيها أي حق، يخنقها خنقا حتى تتنازل عن كل حقوقها. والله يا جماعة هذا ليس دينا ولا إسلاما ولا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نخاف البلاء الذي ينزل من مثل هذه الأحداث. اذهبوا بالله عليكم، اذهبوا إلى دار الإراءة، والله اجلس ساعة هنا تبكي تشاهد حال الأولاد. طيب هذا الطفل الصغير ليش أدخلتمه دار الإراءة؟ ماشي أنت طلقت زوجتك ويبدأ تشوف الولد، أعطيه الولد بدون الإراءة، بدون مركز شرطي مشان الله يسلم الولد وتسلم الولد. طيب أنت زوجك طلق، أنت طلبت طلاقا طلقك. طيب ليش البنت عم تاخذيها لدار الإراقة؟ هو طلب أن يرى البنت يوما بالأسبوع، خلاص يأخذها من البيت ويردها إلى البيت. أبدا أبدا، أقسم بالله العظيم ما بيشوفها إلا عن طريق الشرطة. شو هذا؟ مسلمة هي، ليست يهودية، يعني واحد بظن بأنه هذه على غير دين، لا دينية، لا لا، هي مسلمة ربما كانت تصلي وتصوم. وإما بتقول لها كمان تحلف عليها وتغضب عليها إذا بتفرجي الولد من خارج دار الإرادة. وهذه قصص يا أيها الإخوة. والله عز وجل يتكلم عن الصبر الجميل وعن الهجر الجميل، هجر هجر جميل، وعن السراح الجميل. لذلك نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. كل واحد مطلوب في آخر هذا الدرس أيها الإخوة أن يراجع نفسه الحياة. إذا أنا مقصر مع واحد من العباد أسأت إليه، خاصة من أقارب الملاصقين، زوجتي، أمي، أبي، أختي، أخي، ابني، بنتي، فلتعرف في هذا الأمر. وإذا ما لي مقصر فليجتهد أحدنا في الطاعة ويصبر على هذه الطاعة صبرا جميلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.